السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى على من له أدنى عناية بالعلم الشرعي، لا سيما ما يتعلق بالكتاب العزيز والسنة النبوية، لا يخفى عليه أهمية معرفة اللغة العربية بفنونها العشرة أو 12، نحو الصرف، مثل اللغة، فقه اللغة، البيان، المعاني، البديع، الوضع والاشتقاق، إلى بقية الأنواع المعروفة عند أهل العلم. هذه الفنون لا يستغني عنها طالب الكتاب والسنة، ذلك لأن القرآن نزل بلغة العرب، نزل على محمد بن عبد الله وهو عربي، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة ربه بلسانه، بلسان قومه وهم العرب الخمس. فأهمية هذا العلم تأتي من أهمية وحاجة النصوص الشرعية، لا يمكن أن يتصدى لتفسير كتاب الله من أجل العربية، لا يمكن أن يبين معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجهل اللغة العربية، لأنهما عن الكتاب والسنة بلسان العرب. فلا يوجد فرق بين أن يقرأ القارئ إن الله بريء من المشركين ورسوله، ما في فرق، فلا يختل المعنى، قلب المعنى. البراءة في عند من يجر الرسول، تتناول الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون الله جل وعلا قد برئ من رسوله كبراءته من المشركين، وهذا يقلب المعنى. ولذا لما سمعت أعرابية من يقرأ الآية هكذا قالت: أو قد برئ الله من رسوله، بتغير الإعراب يتغير الحكم الشرعي. زكاة الجنين زكاة أمه، رواية الأكثر. والحكم الشرعي على هذا أن الجنين لا يحتاج إلى تزكية، لأن زكاته زكاة أمه. قول الآخر أن الجنين يحتاج إلى تزكية كتزكية أمه، وأنه يزكى، ولا تكفي زكاة أمه. وهذا على رأي من يقرأ الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، فاختلف الحكم تبعا لتغير الإعراب. يقول بعضهم إنه يخشى أن يدخل من يلحن في الحديث النبوي في حديث من كذب، يعني إذا قال القارئ إنما الأعمال بالنيات، يقول أخشى أن يكون قد دخل الحديث من كذب. كيف يدخل الحديث من كذب؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنت افتريت على النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال. على كل حال، أهمية معرفة اللغة العربية بفروعها لا تخفى على من له أدنى عناية بالعلم الشرعي. وإن حاول بعض من ينتسب إلى طلب العلم التقليل من شأن العربية، فالنصوص فهمها مبني على فهم اللغة، فلا يمكن أن يستغني طالب العلم الشرعي عن هذه اللغة. ومن أهم علوم اللغة النحو والصرف، وهما علمان كل واحد مستقل عن الآخر. وإن قال بعضهم أن الصرف داخل في النحو، لكن الصرف يبحث في حروف الكلمة، حروفها التي تبنى منها، والنحو يبحث في عوارض الكلمة، ونسبة التصريف إلى النحو كنسبة التشريح إلى الطب. النحو يبحث في العوارض وكذلك الطب، بينما التشريح يبحث في الأعضاء كالتصريف، مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم من فروع العربية متن اللغة. ينبغي أن يكون عنده رصيد من مفردات اللغة، ومن المهمات أيضا فقه اللغة وعلوم البلاغة الثلاثة، أيضا لا يستغني عنها طالب العلم. كيف يتذوق بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وإعجاز القرآن من لا يعرف علوم البلاغة؟ الوضع والاشتقاق يصل مع المناظرة والخطابة وقرض الشعر وغير ذلك من الفنون المطلوبة لطالب العلم الشرعي، وهو إن لم تكن مقاصد إلا أنها وسائل تعين على فهم الكتاب والسنة. النحو الذي نحن بصدد شرح اللبنة الأولى فيه، وهذه المقدمة المباركة الآية الرومية بمد الهمز نسبة إلى بن آج الروم وضم الجيم والراء المشددة آج الروم، هو عند المغاربة بمعنى الفقير، والفقير يطلق في عرف تلك الجهات، بل عند المشارقة أيضا يطلق على الفقير، الفقير يطلق على المتعبد اللي هو عندهم الصوفي. في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله إمام في السنة، إمام في الأحكام، إمام في الزهد، إمام في الفقر، يعني في العبادة والتألف، وهو إمام في هذه الأبواب كلها. ابن آج الروم أبو عبد الله محمد الصنهاجي نسبة إلى صنهاجة قبيلة في المغرب، هذه المقدمة لا تحتاج إلى ذلك، وإن كانت المعرفة بمؤلفها يسيرة، لا توجد له ترجمة وافية، لكن كتابه يدل على أنه كتب بإخلاص، ولا يطلع على ذلك إلا علام الغيوب، لكن القرائن تدل على ذلك، بدليل أنه كتاب اعتمد عند أهل العلم وتداولوه الحفظ والإقراء والتصنيف، عشرات الشروح والحواشي على هذا الكتاب الصغير، وهو لبنة أولى في هذا الفن العظيم الذي هو النحو. يوصي بعضهم بأن يقرأ بل يحفظ مع هذا الكتاب الصغير كتاب العوامل الجرجانية في بعض الجهات من أقطار العالم الإسلامي يضمون هذا إلى هذا ليتكامل الفن، ويبقى أن هذا القدر من معرفة النحو مفيد جدا للمبتدئ، وإن أراد أن يصعد اللبنة الثانية فيقرأ القطر شرح القطر، ثم بعد ذلك يتأهل للألفية، وحينئذ لا يحتاج إلى غيرها من كتب العربية. وإن كان هناك كتب في غاية الأهمية، لكن هذا العلم وسيلة وليس بغاية، هو كالملح للطعام، النحو للكلام كالملح للطعام، لا ينبغي أن يكثر منه. وطالب العلم الشرعي لا يطالب بقراءة شرح المفصل مثلا، لا يلزمه ذلك، لأنه تمشي أموره بغير هذا الطول الذي يعوقه دون تحصيل ما هو بصدده من حفظ النصوص وفهمها والإفادة منها. لكن لا بد من معرفة ما يكفي، فإذا حفظ الرومية وفهمها وقرأ عليها الشروح وحضر الدروس، ثم إن تيسر له القطر مع شرحه طيب، ثم بعد ذلك متأهل للألفية. وإن اكتفى بالملحة كتاب نفيس سهل، الألفية فيها شيء من الطول وفيها شيء من الصعوبة في الأبيات، لكنها أساس متين لهذا الفن، مما يعنى به أهل العلم من كتب هذا الشأن كافية ابن الحاجب، الكافية لابن الحاجب، وفيها من العلوم الفوائد على اختصارها ما لا يوجد في المطولات، وهي أيضا مشروحة ومطروقة في كثير من جهات العالم الإسلامي. وجد من يعنى بها، بل وجد من لا يعرف غيرها من الكتب حتى نسب إليها فقيل الكافيجي نسبة إلى كافية ابن الحاجب. النحو سبب التأليف فيه، أولا كانت الأمة ليست بحاجة إلى مثل هذه العلوم التي هي يسمونها علوم الآلة، لا علم النحو ولا غير من علوم العربية، لأنها سليقة بالنسبة للعرب، ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب، سليقة ما يحتاج. لكنهم لما فتحت الأمصار واختلط العرب بغيرهم وامتزجوا بهم وساكنوهم وصاهروهم تغيرت لغتهم، دخلها ما دخلها من الضعف فخيف على اللغة، حتى إن أبا الأسود الدؤلي واضع هذا العلم سألت ابنته يا أبتي ما أحسن السماء، لأن نظرت إلى السماء في ليلة صافية، فقالت له ما أحسن السماء، فقال أي بني نجومها، ظنها تسأل ما الشيء الذي جعلها حسنا، فقال النجوم، قالت لا أسأل عن ذلك إنما هي تتعجب، وقال لها قولي ما أحسن الصلاة إذا أردت أن تتعجب، انقلب المراد. فأحس أهل العلم بضرورة التدوين في هذا الفن، حاجة داعية إلى التأليف فيه، ولا يقال إن هذا من البدع، وإن زعم بعضهم أنه من البدع الواجبة، لأنه ليس في البدع ما يمدح فضلا عن يوجب على الناس، بل هو مما لا يتم الواجب إلا به، فهم الكتاب والسنة متوقف عليه، فلا بد منه حينئذ فيكون شرعيا وليس من البدع، وكل بدعة ضلالة. علي بن أبي طالب أدرك الحاجة إلى هذا الفن إلى التأليف فيه، فأمر أبا الأسود أن يؤلف. وبعضهم يقول إن عليا رضي الله عنه وضع بعض القواعد والأسس لهذا العلم، وقال لأبي الأسود أنحو نحو هذا، فسمي العلم بالنحو. علي رضي الله عنه من العرب الأقحاح، يغار على هذه اللغة التي هي لغة الكتاب والسنة. ولذا استدل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعدم صحة ما نسب إليه من مصحف ينسب إلى علي رضي الله عنه، مصحف خاص به، فاستدل الحافظ ابن كثير على عدم صحة النسبة لأنه كتب في آخره وكتب علي ابن أبو طالب، علي ابن أبو طالب، فقال رحمه الله لا يليق بالإمام علي رضي الله عنه مثل هذا اللحن الشنيع. وأيضا وثيقة الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود في آخرها وكتب علي ابن أبو طالب، فأبطلها الحافظ ابن كثير من وجوه، هذا منها في التاريخ. مع الأسف أنه يوجد في التفسير، تفسير ابن كثير في الطبعات الموجودة المتداولة، وكتب علي بن أبي طالب على الجادة. حافظ ابن كثير يريد أن يضعف النسبة بهذا اللحن، فالذين طبعوا الكتاب صححوا اللحن، هذا لا يسوق. ومثله من طبع التاريخ، هذا لا يسوق. كيف تبطل النسبة؟ يريد الحافظ ابن كثير أن يبطل النسبة بهذا اللحن ونصحح اللحن. المقصود أن هذا العلم ليس بحاجة إلى بيان، فالمزيد بيان عن فضله حاجة طالب العلم. قد يكون طالب العلم مكثر من القراءة في هذا الفن ومن الحفظ ومعرفة القواعد وضابط لقواعد هذا الفن، لكن إذا قرأ لحن. والعكس، قد يوجد من لا يعرف من القواعد إلا الشيء اليسير، ومع ذلك لا يلحن إذا قرأ، ومرض ذلك المران. فالذي يقرأ على الشيوخ الضابطين المتقنين يندر أن يلحن لأنهم يصححون، والذي لا يقرأ ويهاب القراءة عليه يستمر يلحن ولو ضبط القواعد. سبب التسمية بالنحو قول علي رضي الله عنه انحو، والنحو يطلق ويراد به القصد والجهة. ذهب زيد نحو المسجد، يعني قصد المسجد وجهة المسجد. يطلق ويراد به المقدار، عندي نحو 1000 ريال، يعني مقدار 1000 ريال. يطلق ويراد به الشبه والمثيل، زيد نحو عمر، يعني شبيه له ومثيل. ولا يخفى عليكم الفرق بين نحو ومثل، وإن قالوا إن النحو يطلق ويراد به الشبيه والمثيل، إلا أن أهل الاصطلاح يعني أهل الحديث يفرقون بين رواه فلان بنحوه أو بمثله، بنحوه يعني بمعناه ومثله بحروفه. فمن توضأ نحو وضوء هذا. النحو علم بقواعد، علم بقواعد، المتأخرون يسمونه القواعد، كتاب القواعد، إمام القواعد. نعم، يسوغ ولا ما يسوغ؟ صحيح، علم بقواعد، وهو علم بقوانين، كما أن الأصول علم بقواعد وعلم بقوانين، المصطلح علم بقواعد وعلم بقوانين. تخصيص القواعد بالنحو فيه، من كل العلوم الآلة التأصيلية قواعد. هذه تسمية محدثة وينبغي أن يعاد إلى التسمية الأصلية فيقال النحو. علم بقواعد يعرف بها ما يعرض للكلمة. علم بقواعد يعرف بها ما يعرض للكلمة من تغيير وعدمه من إعراب وبناء. هذا العلم المهم، قلنا أن من قرأ هذا الكتاب قرأ عليه الشروح وسمع شروح أهل العلم المسجلة عليه، حضر الدروس، استفيد منه. وهذه المقدمة المباركة فيها من دقائق العلم ما يخفى على من درج في التعليم النظامي كله، يعني من أولى ابتدائي إلى أن يتخرج من الجامعة، قد يخفى عليه بعض ما في هذه المقدمة على صغر حجمها. وهذه المقدمة فيها النفس الكوفي، لأنكم تعلمون أن مدارس النحو اثنتان، بصرية وكوفية، والمرجح عند الجمهور مذهب البصريين. وفي المقدمة في هذه نفس الكوفيين، ويأتي التنبيه على ذلك في مواضعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة.
الكلام والمراد به هنا عند النحويين، وإن اختلف معناه عند الفقهاء وعند المتكلمين وعند اللغويين، يختلف ما يلفظ به الإنسان كلام عند اللغويين، وما يفهم منه المراد كلام عند الفقهاء ولو قل، ولو كان من حرف واحد. وأهل المتكلمين، وأقصد بذلك من تلبس بشوق بدعة، عندهم الكلام هو النفسي، وعند النحويين الكلام هو اللفظ. بهذا يرد على المتكلمين، لأنه لا ينسب لمن لم يلفظ كلام، يقولون هو الكلام النفسي. نعم، الشخص يزور ويؤلف الكلام في نفسه ثم ينطق به، لكنه قبل النطق به لا يسمى كلام، وإنما يسمى حديث نفس. وحديث النفس ليس بكلام، بدليل أن حديث النفس معفو عنه ما لم يتكلم، فدل على أن حديث النفس غير الكلام، والمبتدعة هؤلاء من المتكلمين زعموا أن الكلام هو الحديث النفسي، حديث النفس، لكي لا يصفوا كلام الله جل وعلا بأنه حرف وصوت كما قال سلف الأمة وأئمتها. لا يثبتون الكلام الحرفي الصوتي، الله جل وعلا تكلم ويتكلم، تكلم في الأزل في الماضي ويتكلم متى شاء، بكلام بصوت وحرف يسمع، وهؤلاء لا يثبتون الحرف ولا الصوت وأن كلامه أزلي تكلم به في القدم ولا يتكلم بعد ذلك، وهذا كلام مردود. سلف الأمة وأئمته على خلاف ذلك، ولذا قال المؤلف الكلام، لأنه هو المقصود بالذات، فبدأ به هو اللفظ. اللفظ مصدر يراد به اسم المفعول الملفوظ، والأصل في اللفظ الطرح والإلقاء، كما تقول لفظت النواة إذا طرحتها. اللفظ المركب من كلمتين فأكثر، فالكلمة الواحدة ليست بكلام، الكلمة الواحدة ليست بكلام، ولأنها وإن كانت لفظا إلا أنها غير مركبة من كلمتين فأكثر. المفيد قد يكون الملفوظ به كلام، ملفوظ به مركب من كلمتين أو ثلاثة أو أربع كلمات، لكنه لا يفيد، وحينئذ لا يسمى كلاما. إن قام زيد هذا كلام ليس بكلام. دعونا من اصطلاح اللغويين كلام، لكن هل هو مفيد؟ لا يفيد حتى تتم أجزاء الجملة بالجزاء، وحينئذ يكون مفيدا. وإن تركب من ثلاث كلمات إلا أنه غير مفيد فليس بكلام على هذا. اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فإذا قلت زيد قائم هذا لفظ مركب من كلمتين مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فائدة زيد قائم. هل يمكن أن يقول لك السامع كيف قائم؟ كيف قائم؟ ما معنى قائم؟ يعلم معنى قائم. إذا سمع هذا الكلام سكت. زيد قادم يسكت، لأن جملة تامة من مبتدا الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، يحسن السكوت عليها من قبل المتكلم والسامع بالوضع. بالوضع المراد به الوضع العربي، لما كان بلغة العرب، وعلى هذا تخرج جميع لغات الأعاجم فلا تسمى كلام. لغات الأعاجم كلها لا تسمى كلام، إنما الكلام ما كان بالوضع العربي، كلام الفرس والروم والبربر والهنود والزنود وغيرهم من أصناف الأعاجم لا يسمى كلام، لأنه يخرج بالقيد الأخير بالوضع العربي. ومنهم من يقول المراد بالوضع هنا القصد، القصد يدخل الكلام المقصود وإن كان بغير العربية، كلام المقصود يدخل وإن كان بغير العربية إذا كان مفهما، ويخرج بذلك الكلام وإن كان مفيدا اجتمعت فيه القيود السابقة، يخرج بذلك إذا لم يكن مقصودا ككلام النائم مثلا، ليس بكلام. كلام الساهي والغافل ليس بكلام لأنه غير مقصود. كلام بعض الطيور المعلمة لا يسمى كلام لأنه غير مقصود، لأن الطيور لا قصد لها. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في تعريف الكلام: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لفظ تقدم البيان منطوق به مشتمل على الحروف المعروفة 28، مفيد فائدة يحسن السكوت عليها فاستقم، هذا مثال. وبالمثال استغنى عن إيش؟ المركب، لأن استقم مركب، استقم فعل أمر، فعل الأمر لا بد له من فاعل، ضمير مستتر به وجوبا تقديره أنت. وابن مالك رحمه الله تعالى لما جاء بهذه الكلمة لأهمية الاستقامة حتى قال بعضهم إن سورة هود وقد جاء فيها ما جاء من الأخبار التي منها شيبات اليهود سبب ذلك الأمر بالاستقامة، فاستقم فيها الأمر بالاستقامة، ولأهمية الاستقامة في حياة المسلم فينبغي أن يذكر بها طالب العلم. فاختار هذا المثال رحمه الله تعالى.
وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل.
وين؟ اللسان دليل عنده، اللسان دليل على ما في القلب. استدلهم بيت الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. نعم.
وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرب
أقسامه ثلاثة، أقسامه أقسام الكلام ثلاثة. أولا قبل ذلك عندنا كلام، وبه بدأ المؤلف لأنه هو المفيد وهو المبحوث فيه. وبعضهم يقدم قبل الكلام الكلمة، قدم قبل الكلام الكلمة لأن الجزء الذي يتركب منه الكلام، وينبغي أن تكون الأجزاء قبل المجموع قبل الكل، كما أن الجدار المبني من لبنات يبدأ بهذه اللبنات بالأجزاء ثم يتم المجموع. تطلق الكلمة ويراد بها الكلام كما في قوله لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، كلمة، وألقى فلان كلمة، المراد بذلك كلام، فيطلقون الكلمة ويريدون بذلك الكلام. أقسام الكلام ثلاثة لا رابع لها، لا رابع لها. وسبب الحصر الاستقراء للغة العرب، فلا يوجد غير هذه الأقسام الثلاثة. وإن زعم بعضهم أن هناك قسما رابعا هو الخالف، اسم الخالف اسم وفعل وحرف وخالف، نعم، الذي يخلف الفعل، والمراد به اسم الفعل، اسم الفعل. أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم هو الكلمة التي تدل على معنى غير مقترن بزمن، الاسم كلمة تدل على معنى غير مقترن بزمن، والفعل كلمة تدل على معنى أو على حدث مقترن بزمن، فإن كان الزمن قد مضى فهو الماضي، وإن كان في الحال أو الاستقبال فهو المضارع، وإن تمحض للاستقبال فهو الأمر. المقصود أن نفرق بين الاسم وبين الفعل، أن الاسم لا يقترن بالزمن، والفعل يقترن بالزمن، والحرف ما لا يتبين معناه إلا بغيره، لا يتبين معناه إلا بغيره. تأتي بحرف تقول على، اشتبيت على، إذا قال زيد تقول على، تكلم بكلمة على، ما معنى على؟ في مفردها لا تفيد إلا إذا قرنت بغيرها من اسم أو فعل. حرف جاء لمعنى، يخرج بالحرف الذي جاء لمعنى حروف المباني. هذا المبحوث هنا في الكلام حروف المعاني التي هي جزء من أجزاء الكلام، بينما حروف المباني لا تبحث هنا. وحرف المبنى يختلف عن حرف المعنى، حرف المبنى الذي يتركب منه كلمة. فعندنا على حرف لكنه مركب، هذا حرف معنى مركب من ثلاثة حروف بناء، العين واللام والألف اللينة. وفي حرف مركب من ايش؟ حرفين من حروف البناء التي هي الفاء والياء. فمرادهم بالحرف هنا حرف المعنى، ولذا قال وحرف جاء لمعنى، يخرج بذلك حروف المعنى. والخلاف بين اهل العلم في الحرف الذي جاء في حديث الترغيب بقراءه القران، الحرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومن حرف، بين أهل العلم معروف المراد بذلك حروف المباني وحروف المعنى، والأثر المترتب على الخلاف معروف.
الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض.
فالاسم الفاء هذه يسمونها، هذا لنا نقول يمكن طالب العلم تخرج في الجامعة ما يعرف بعض ما في هذه المقدمة وشروحها. نعم، كيف تقسيم كذا من معانيها التقسيم. فالاسم الفصيحة، الفاء هذه الفصيحة، وهي واقعة في جواب شرط مقدر. إذا أردت معرفة ما تقدم فالاسم يعرف، والتنوين ودخول الألف واللام عليه. فالاسم بدأ به لأنه أشرف من الفعل والحرف، يعرف تميز الخفض، وهذا تعبير كوفي، والبصريون يقولون الجر، هذا تعبير كوفي. هم الذين يقولون خفض ومخفوض، هذا حرف خافض، نعم، بينما البصريون يقولون جر، هذا مجرور وهذا جار. بالخفض، والخفض أصله ضد الرفع، وذلك لأن العلامة تكون تحت الحرف، وهذا معنى الخفض، بخلاف الرفع فالعلامة تكون فوق الحرف. بالخفض والتنوين التنوين نون ساكنة تلحق أواخر الكلمات المعربة لفظا لا خطا. وجاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا تنوين، وهو نون ملفوظ بها، نون ساكنة ملفوظ بها لكنها لا تثبت في الخط، ويستغنى عنه عن هذه النون بتكرير العلامة، بتكرير العلامة، فبدلا من أن تكون الضمة واحدة ضمتين، وبدلا من أن تكون النصب حركة واحدة تكون مكررة، وكذلك علامة الجر. هذا التنوين بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، ودخول الألف واللام عليه. ال ابن مالك رحمه الله تعالى يقول بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، وهنا قال بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، اكتفى بثلاثة لأن الكتاب مؤلف للمبتدئين، ويأخذون ما زاد على ذلك من كتب المرحلة التي تلي مرحلة المبتدئين. بالجر والتنوين والنداء وال، وهناك قال ودخول الألف واللام، أيهما أولى أن يقال بال أو بالألف واللام؟ نعم ال، لماذا؟ نعم الأولى ال، لماذا؟ الآن الداخل الحقيقي هو ال بمعنى حرفين من حروف المباني، أو ألف ولام، ألف ولام حروف معاني وليست حروف مباني، فالداخل على الاسم حرف مبنى ولا حرف معنى؟ حرف مبنى. ويختلفون أيضا هل الداخل على الاسم ال هذه بالحرفين معا أو اللام فقط، ولذا يقول ابن مالك ال حرف تعريف أو اللام فقط بالخفض علامة الاسم دخول الخافض عليه حرف الجر. قد يقول قائل هذه العلامة لا تختص بالاسم، نعم لا تختص بالاسم، لماذا؟ لأن قد تدخل على حرف، كيف تدخل على حرف؟ كيف تدخل على الحرف؟ إذا قلنا مررت بزيد، زيد مجرور بالباء، الباء حرف فدخلت عليها الباء بالباء، نعم مجرور بمن، ومن حرف، نعم مجرور بإلى، وإلى حرف، كيف دخل الحرف على الحرف؟ وهم يقولون الجر من علامات الاسم، نعم كيف اسم الحرف، طيب ومن على، لا ما تريد تسمية هذا الحرف، لا تريد الحرف نفسه. إذا قلت في الإعراب من حرف جر، كيف تعرف من هذه؟ من حرف جر هذه جملة مفيدة، تعرف من إيش؟ من حرف جر، من هذه إعرابها مبتدأ، من هذه مبتدأ، ليس المراد من الكلمة اعتبارها حرفا، وإنما المراد تسمية هذا الحرف بهذا اللفظ. فلا يرد مثل هذا على قولهم أن الجر أو الخفض من علامات الاسم. التنوين التنوين قد يدخل على ايش؟ هو دا يدخل على الاسم، رأيت زيدا، مررت بزيد، جاء زيد، ما في اشكال يدخل على الاسم، ومن علامات الاسم، لكن يدخل على الفعل لما يدخل تنوين. نعم، ونسف عن النون، هذه تنوين ولا نون توكيد؟ نعم، نون توكيد خبيث. وهنا ينبغي التنبه لشيء، وهو أن القرآن متلقا بالرواية فيبقى رسمه كما تلقي، ويبقى لفظه كما سمع. ولذا تجدون في القرآن بعض ما يختلف مع القواعد العربية، ويدعو الإنسان ذلك ما كنا نبغ. من حيث العربية الأصل يدعو، لكن هذا الرسم لا يوجد تغيير. ذلك ما كنا نبغي، لا يوجد كأنه لنسف عن وإن كتبت بالتنوين، إلا أنها نون توكيد مخففة من الثقيل. ليسجنن ولا يكونن مثله. نعم، مخففة، وهذه تأتي في علامات الفعل ودخول الألف واللام عليه. قد تدخل أن هذه على الفعل، ما أنت بالحكم أل ترضى حكومته، لكن هذه أل هذه ليست أل التعريف، ليست أل التعريفية، وإنما هي موصولة، أصلها الذي ترضى حكومته، الذي ترضى حكومته. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حروف الجر، حروف الخفض على حد تعبيره، وأطال فيه، فذكر منها حروف الخفض.
حروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى.
من وإلى وعن وعلى، حروف الخفض منها من، وهي الابتداء الغاية، وإلى وهي الانتهاء الغاية. سرت من الرياض إلى مكة، حرف جر أولهما لابتداء الغاية والثاني لانتهائها، ابتداء الغاية من الرياض ونهاية الغاية إلى مكة. وعن، ومن لها الحروف، هذه حروف معاني، ولذا يحسن لطالب العلم أن يعنى بالعوامل الجرجانية، هو أيضا ما فوق العوامل كمغني اللبيب. مغني اللبيب في معان جميع معان الحروف. وعن للمجاورة والمفارقة، وعلى للعلو والاستعلاء. نعم.
وفي ورب والباء والكاف واللام.
وفي وهي للظرفية، الماء في الكوز، ورب وتستعمل للتقليل والتكثير، رب رجل كريم لقيته، والكاف وهي للتشبيه، زيد كعلي، واللام وهي للملك، المال لزيد، وشبهه الجل للفرس، والقفل للدار.
حروف القسم وهي الواو والباء والتاء.
نعم، من حروف الجر حروف القسم وهي الواو، وتختص بالاسم الظاهر، ولا يجوز القسم بغير الله جل وعلا، حلف بغير الله فقد أشرك فهي مختصة بالاسم الله، تقول والله والرحمن والرحيم، والباء وهي تدخل على الظاهر والمضمر فتقول، كيف تقول بالله تدخل على المضمر الباء بالله على الظاهر صارت بالظاهر، نعم أقسم به، الآن باء هذه في القسم أو جار ومجرور متعلق بأقسم، وفهم القسم من أقسم يمثلون بقسم لا يجوز بك لا أفعل عنك، نعم يمثلون بهذا ويقول أن تدخل على الظاهر والمضمر إذا مضى ذكر الرب جل وعلا أثنيت على الله جل وعلا وذكرت اسمه فقلت به لأفعلن كذا، هذا حرف قسم، نعم فتكون حيلا دخلت على الضمير كما تقول بالله فتدخل على الظاهر. التاء تالله لأكيدن، تالله وهي مختصة بهذا اللفظ، وإن سمع ترب الكعبة، نعم واصل برب الكعبة، والتاء من حروف القسم تالله من حروف القسم ومختصة بلفظ الجلالة تالله، وسمع ترب الكعبة كلبا لكنه قليل.
والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة،
والفعل هو الذي يلي الاسم باعتبار أن له علامة مثل الاسم فألحق به وعقب به، يعرف بقد وتدخل على الماضي فتفيد التحقيق، وتدخل على المضارع وتفيد التقليل، قد قام زيد تحقيق، تدخل على المضارع قد يقوم زيد قد ينجح الكسلان التقليل، لكنها قد تأتي هذه للتحقيق، قد يعلم الله المعوذين، نعم لكن الغالب فيها التقليل بقد والسين، السين هذه حرف تنفيس وهي تمحض المضارع للاستقبال، القريب سيقوم زيد سيقول السفهاء، وسوف هي حرف تنفيس أيضا وتمحض المضارع للاستقبال مع التراخي، سوف يقوم زيد سوف أستغفر لكم ربي، نعم تنفيس مع التراخي، وتاء التأنيث الساكنة قامت هند، تاء تأنيث ساكنة علامة من علامات الفعل، يقول ابن مالك رحمه الله بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، يعني مما يتميز به الاسم الإسناد إليه لأن يكون فاعلا أو مبتدأ، في الجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، لتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. تاء التأنيث الساكنة التأنيث الساكنة المقصود بها المفتوحة هي التي هي من علامات الفعل وتدخل على الفعل الماضي.
والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.
الحرف هو ثالث الأقسام ولا رابع لها كما سمعنا، يعرف بعلامة عدمية. علامة الاسم وجودية وعلامة الفعل وجودية، علامة الحرف عدمية، بمعنى أن الحرف يعرف بعدم قبول علامات الاسم وعدم قبول علامات الحرف. والحرف ما ليس له علامة فقس على هذا تكن علامة. الحرف ما ليس له علامة فقس على هذا تكن علامة. ابن مالك نظر الأقسام الثلاثة بالجيم والحاء والخاء، بالجيم والحاء والخاء، ويتم التنظير لو كان المهمل هو الأخير. نعم، الجيم علامته الإعجام من أسفل، والخاء علامته الإعجام من أعلى، والحاء علامتها العدم، عدم النقد. فجعلوا الحاء بمنزلة الحرف، والجيم جعلوها بمنزلة الاسم، والخاء بمنزلة الفعل. وهذا مجرد تنظير، لكن لو كان الإهمال في الأخير نعم تم التنظير وطابة. نستفتي يا أخوان على هذا الشرح، المثل إن أردتم أن يشرح في 10 دروس أمكن، إن أردتموا في 5 دروس أمكن، إن أردتموا في 50 درس أمكن، والكل بالإمكان، والأمر إليكم. الشرح الذي سمعتموه شرح تراه أقل من المتوسط، إن أردتم الزيادة على ذلك ولو طال الوقت الأمر متروك، لكن لي عليكم شرط، وهو أن تحفظوا المقدار المحدد 3 أسطر أو 4 ما تزيد على مدى أسبوع، وتراجعوا بعض الشروح من أفضل الشروح الكفراوي والحشماوي. نعم، نستمر على هذا، ممكن يصير 10 دروس نهاية الفصل، ذا يجي 4 دروس نهاية الفصل. بعد رمضان اختبارات والدرامات إن كان إيه، لكن دراسة مضطربة ما هي دراسة، لا فيها دروس، لكن ما أدري إن رأيتم، إن رأيتموهم 10 دروس ينتهي الشهر قبل الحج، ومغيت وزيادة استمر الأمر إليكم، الأمر لا يعدوكم، من الرحبية ما هو عنه، يعني في العربية بعد الرحبية، ما أردتم ذلك لكم، بغيتم قطر ولا الملحة اللي فرق. على كل حال ناسبكم مثل هذه الطريقة السهلة في الشرح السريعة، الأمر إليكم، الأمر لا يعدوكم، إن أردتم الإطالة وزيادة الأمثلة والتفصيل وذكر الخلاف بين النحاة الأمر إليكم، إن أردتم الإجمال كذلك. المناسب نمشي على هذا. نعم، ترون يا أخوان أن وقت الأحد يسمع الأخوان، ولا يترك هذا الاجتهاد الأخوان، وكل إن شاء الله حريص على نفع نفسه. النمرة الثانية، هل ترون مراجعة، يعني نسأل بما سبق في بداية الدرس أو ما يحتاج، يعني أسئلة تذكيرية تذكرنا بما فات ونربط السابق باللاحق، ترون هذا ولا ما؟ نعم، يقول هذا طالب علم مبتدئ وبداية بالقرآن والحديث ولكن متعود على عامية حتى في قراءة القرآن. العلم بالتعلم وبالإمكان أن يدرك الإنسان ولو كان كبير السن. وصالح بن كيسان يعد من كبار الآخرين عن الزهري وقد بدأ التعلم وهو كبير، حتى قيل في ترجمتي أنه بدأ بطلب العلم وهو عمره 90 سنة. فلا يأس الإنسان ولو كان كبيرا أن يبدأ التعلم من جديد بالمتون الميسرة السهلة، ثم بعد ذلك إلى ما فوق. وبالمناسبة حضر عندنا طالب كبير السن من الأعراب الذي يصعب عليهم التعلم، حضر الأجرمية منذ زمن، حضر الرحبية، يقول أنه حضر القطر عند بعض المشايخ، حضر الألفية. قلت له ما صنع الله بك؟ قال حفظنا الأجرمية والقطر والألفية ولا ما بقي للزرابية. لما يريد الله شيء يكفيه أن يكتب في زمرة المتعلمين، يكفيه أن يسلك الطريق للتحصيل. من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق هذا وإن لم يسلك. يقول أفضل الطبعات لكتاب البداية والنهاية وتفسير ابن كثير، البداية والنهاية معروف، طبعة ابن تركي لا بأس بها بالنسبة للطبعات الأولى، وتفسير الحافظ ابن كثير هو طبعة يقال لطبعة أولاد الشيخ في 15 جزءا، فيها عناية وفيها مقابلة نسخ وتحقيق وتخريج. يقول ذكرتم أن سبب انتشار هذا المتن هو إخلاص مؤلفه في تأليفه، كيف يزيد المسلم في إخلاصه لله عز وجل في طلب العلم؟ يعالج النية ويتحسسها ويداوم التفقد، يتفقد نفسه باستمرار ويصدق اللجأ إلى الله عز وجل. هل ينصح بحفظ المتن أم يكفي الاستظهار له؟ لا ينصح بحفظه لا سيما وأنه متن قصير ما يكلف شيء، لو إذا أخذناه بالتدريج في 5 أسطر لمدة أسبوع ما تكلف شيء. يقول هل يصلح هذا الدرس للمبتدئ في الطلب؟ هو المقصود به المبتدئ، المقصود به المبتدئ. يقول أقترح عليكم أن يكون هناك درس في 40 النووية لأننا بحاجة إلى ذلك. 40 النووية شرحت مرارا وأقيم فيها دورة، شرح بعضها والسورة تنزل قريبا إن شاء الله. على القول الأول في معنى الوضع فيما لا يسمى ما يلفظ به غير العرب، نعم، يعني إذا قلنا المراد به بالوضع العربي فماذا يسمى كلام العاجم؟ يسمى كلام ولا ما يسمى كلام؟ لا يسمى كلام وإن كان نطقا ملفوظا به كلام، يعني لا يسمى كلام اصطلاحي. يقول هل يصح أن تدخل النية في صلاة نافلة بنافلتين كصلاة دخول المسجد وأدى النوافل بركعتين وأيما؟ نعم، تحية المسجد المقصود بها شغل البقعة تدخل في جميع الصلوات، يعني الفريضة تجزي عنها إذا جئت وقد قضيت الصلاة لا تحتاج أن تصلي ركعتين، الراتبة تكفي عنها القبلية. يقول قال ابن عاج الروم هنا عن الكلام أنه اللفظ المركب أي المؤلف من كلمتين فأكثر، وقال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فهنا عند ابن مالك أن الكلمة تكون واحدة فكيف الجمع بينهما؟ لا، ابن مالك اكتفى بالمفيد وبالمثال عن أن يكون عن التصريح بكونه مركبا. يقول ما رأيكم في من يكسر اللغة من العمالة الوافدة من باب الدعوة تعليم الدين؟ يعني ما هم من العمالة، من أجل العمالة ليدعو العمالة يخاطبهم بما يفهمون لا بأس. نضيف هذا الكلام عن معاني الحروف مع الشواهد القرآنية، ونقتصر على مثال واحد في كل حرف من حروف المعاني، وإلا مغني اللبيب كثير بجميع المعاني. والشرط في بداية الدرس أن طالب العلم لو يعنى بالعوامل المئة للجرجاني مع هذه المقدمة يحصل التكامل إن شاء الله. فليس عن اسم الفعل، هو في معناه معنى الفعل، صهم يعني اسكت، ومهن يعني اكفف، وبخن يعني استحسن، لكن لقبوله علامات الاسم جعلوه اسم. يقول لي اكتفى بسماع الأشرطة المسجلة وعدم الحضور، من يتمكن من الحضور يحضر، من يتمكن من الحضور ولا يحضر هذا لا يحصل له أجر سلوك الطريق، لكن الذي لا يتمكن من الحضور ويسمع الأشرطة ويسأل أهل العلم بالهاتف يعني لبعده عنهم وعدم استطاعته الحضور اكتفى بذلك، سؤال أفضل من الترك. يقول هل لميامن الصفوف فضل على ما يسيرها؟ يقول ما الثمرة المترتبة من الخلاف على كون الحرف حرف معنى أو مبنى؟ يعني في الحديث من قرأ حرف من القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. الثمرة المترتبة أن العدد يختلف، إذا قلنا المراد بالحديث حروف المباني فالقرآن أكثر من 300,000 حرف، وإذا قلنا حروف المعاني فهو 70,000، الربع الربع. فرق بين أن يحسب لك 3,000,000 حسنة على الختمة الواحدة أو يكتب لك 700,000، فرق كبير. يقول بعبارة عربية رصينة، لا تقول أن معروف ذاك المكان، فهذا متن من أوائل المتون، يعني يبين كل شيء، هذا يريد أن يبين كل شيء ولو كان بدهيا، يعني ولو كان بدهيا، والطلب حي يحقق إن شاء الله.